الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. وما زال الحديث موصولا حول مسألة الظفر، وهي أن يؤخذ من إنسان حق وبعد ذلك يتمكن من استرداد حقه ولكن بطريقة غير شرعية، هل يجوز له ذلك أم لا؟ وذكر الإمام هنا وقال قد اختلف الفقهاء فيها على 5 أقوال، ثم سرد هذه الأقوال 5 ووصل بنا الحديث إلى قوله اللي هو وإن كان سبب الحق خفيا بحيث يتهم بالأخذ وينسب إلى الخيانة ظاهرا لم يكن له الأخذ وتعريض نفسه للتهمة والخيانة وإن كان في الباطن آخذا حقا، كما أنه ليس له أن يتعرض للتهمة التي تسلط الناس على عرضه وإن ادعى أنه محق غير متهم. وهذا القول أصح الأقوال وأسدها وأوفقها لقواعد الشريعة وأصولها، وبه تجتمع الأحاديث. فإنه قد روى أبو داود في سننه من حديث يوسف ابن ماهك قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليه فغلطوه ب1000 درهم فأداها إليهم فأدركت له من أموالهم مثلها فقلت أقبض 1000 الذي ذهبوا به منك. قال لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا وإن كان في حكم المنقطع فإن له شاهدا من وجه آخر، وهو حديث طلق بن غنام أخبرنا شريك وقيس بن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقيس هو ابن الربيع وشريك ثقة، وقد قوى حديثه بمتابعة قيس له وإن كان فيه ضعف. وله شاهد آخر من حديث أيوب ابن سويد عن ابن أبي شوثب عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وأيوب ابن سويد وإن كان فيه ضعف فحديثه يصلح للاستشهاد به. وله شاهد آخر وإن كان فيه ضعف فهو يقوى بالانضمام هذه الأحاديث إليه، رواه يحيى بن أيوب عن إسحاق ابن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن مكحول أن رجلا قال لأبي أمامة الباهلي الرجل أستودعه الوديعة أو يكون لي عليه دين فيجحدني ثم يستودعني أو يكون له عند الشيء فيجحدني ثم يستودعني أفأجحدهم؟ فقال لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وله شاهد آخر مرسل قال يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وله شاهد آخر وهو ما رواه الترمذي من حديث مالك ابن نضلة قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أمر به فلا يقريني ولا يضيفني فيمر بي أجزيه؟ قال لا أقره. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وله شاهد آخر وهو ما رواه أبو داود من حديث بشير بن الخصاصية قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال لا. ومعنى قوله أن أهل الصدقة يعتدون علينا أي يفرضون علينا أكثر مما هو واجب علينا، وبناء على أنهم فرضوا علينا أكثر مما يجب علينا أفيجوز لنا أن نكتم بعضا من حقيقة أموالنا حتى إذا فرضوا علينا أكثر مما يجب علينا يكون الزيادة بقدر ما كتمناه؟ هذا معنى الحديث. قال لا، الأمر واسع يا حضرة، الأمر واسع لكم. الله يجزاكم بالخير إخواننا. رجائي مسألة الضعف والتحسين في الأحاديث أرجو أن تتسع صدوركم لها، رجائي رجائي رجائي. يقول وله شاهد آخر من حديث بشير هذا أيضا قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فادة إلا أخذوها، فإذا قدرنا على لهم على شيء أنا أخذه، فقال لا، أد الأمانة لمن ائتمن ولا تخن من خان، أي لهم جيران كلما رأوا لهم شيئا خارج الدار أخذوه خفية. فيقول بشير فإن استطعنا أن نأخذ منهم شيء دون أن يعلموا أيضا استردادا لحقنا أن أخذه، قال لا، أد الأمانة لمن ائتمن ولا تخن من خانك. وحقيقة الأمر أن هذا الحديث وغيره من النصوص يعني استل منه العلماء القاعدة العظيمة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى مقصدك شرعي تسترد حقه، فلا بد أن تسلك وسيلة شرعية لاسترداد حق، فإن عجزت عن ذلك فإن الله عز وجل لا يضيع حقك في الآخرة. يقول ذكره شيخنا رحمه الله في كتاب إبطال التحليل، فهذه الأثار مع تعدد طرقها واختلاف مخارجها يشد بعضها بعضا، ولا يشبه الأخذ فيها الأخذ في الموضعين اللذين أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما الأخذ لظهور سبب الحق، فلا ينسب الآخذ إلى الخيانة ولا يتطرق إليه تهمة ولتعصر الشكوى في ذلك إلى الحاكم وإثبات الحق والمطالبة به. والذين جوزوه يقولون إذا أخذ قدر حقه من غير زيادة لم يكن ذلك خيانة، فإن الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه، وهذا ضعيف جدا، فإنه يبطل فائدة الحديث، فإنه قال ولا تخن من خانك، فجعل مقابلته له خيانة ونهاه عنها، فالحديث نص بعد صحته. فإن قيل فهل جعلتموه مستوفيا لحقه بنفسي إذا عجز عن استفائه بالحاكم كالمغصوب ماله إذا رآه في يد الغاصب وقدر على أخذه منهم قهرا، فهل تقولون إنه لا يحل له أخذ عين ماله وهو يشاهده في يد الظالم المعتدي ولا يحل له إخراجه من داره وأرضه، وكذلك إذا غصب زوجته وحال بينه وبينها وعقد عليها ظاهرا بحيث لا يتهم، فهل يحرم على الزوج الأول انتزاع زوجته منه خشية التهمة، وهذا لا تقولونه أنتم ولا أحد من أهل العلم؟ ولهذا قال الشافعي وقد ذكر حديث هند، وإذا دلت السنة وإجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرا فقد دل على أن ذلك ليس بخيانة، الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه. فالجواب أن نقول يجوز له أن يستوفي قدر حقه لكن بطريق مباح، بهذا الأصل، بطريق إيه؟ مباح، يعني أباحه الله عز وجل. فأما بخيانة وطريق محرمة فلا. وقولكم ليس ذلك بخيانة، قلنا بل هو خيانة حقيقة ولغة وشرعا، وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم خيانة، وغايتها أنها خيانة مقابلة ومقاصة لا خيانة ابتداء، فيكون كل واحد منهما مسيئا إلى الآخر ظالما له، فإن تساوت الخيانتان قدرا وصفة فقد يتساقط إثمهما والمطالبة في الآخرة، أو يكون لكل منهما على الآخر مثل ما للآخر عليه، وإن بقي لأحدهما فضل رجع به فهذا في أحكام الثواب والعقاب. وأما في أحكام الدنيا فليس كذلك، لأن الأحكام فيها مرتبة على الظواهر، وأما السرائر فإلى الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر أقضي بنحو مما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بينهم بالظاهر، وأعلم المبطل في نفس الأمر أن حكمه لا يحل له أخذ ما يحكم له به، وأنه مع حكمه له به فإنما يقطع له قطعة من النار. فإذا كان الحق مع هذا الخصم في الظاهر وجب على الحاكم أن يحكم له به ويقره بيد، وإن كانت يدا عادية ظالمة عند الله تعالى، فكيف يسوغ لخصمه أن يحكم لنفسه ويستوفي لنفسه بطريق محرمة باطلة لا يحكم بمثلها الحاكم وإن كان محقا في نفس الأمر. وليس هذا بمنزلة من رأى عين ماله أو أمته أو زوجته بيد غاصب ضايع فخلصها منه قهرا، فإنه قد تعين حقه في هذه العين بخلاف صاحب الدين، فإن حقه لم يتعين في تلك العين التي يريد أن يستوفي منها، ولأنه لا يتكتم بذلك ولا يستخفي به كما يفعل الخائن، بل يكابر صاحب اليد العادية ويغالبه ويستعين عليه بالناس، فلا ينسب إلى خيانة. والأول متكتم مستخف متصور بصورة خائن وسارق، فإلحاق أحدهما بالآخر باطل والله أعلم. يبقى بناء على ذلك السؤال المشهور الذي يأتيك: كنت أعمل عند رجل وأكل مالي، امتنع أن يسلمني راتبي لمدة شهرين، وأنا مثلا أمن خزنة أو له معي عهدة إلى غير ذلك، فهل يجوز لي أن أخذ قدر مالي؟ الجواب لا يحل، الجواب لا يحل. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، وأرجو أن لا نتساهل في هذا الأمر. وأما ما ذكره الإمام ابن القيم هنا من جواز إذا كان الحق ظاهر، ظاهر يعني كالزوجة على زوجها، أو كالضيف إذا دخل على رجل ولم يضيفه. القسم الخامس من الحيل أن يقصد حل ما حرمه الشارع، أو سقوط ما أوجبه، بأن يأتي بسبب نصبه الشارع سببا إلى أمر مباح مقصود، فيجعله المحتال المخادع سببا إلى أمر محرم مقصود اجتنابه. تاني القاعدة دي. القسم الخامس من الحيل أن يقصد حل ما حرمه الله، يبقى شيء ربنا حرمه هو بيقصد أن يحله، أو سقوط ما أوجبه، ولكن ماذا يسلك؟ بأن يأتي بسبب نصبه الشارع سببا إلى أمر مباح مقصود، فيجعله المحتال المخادع سببا إلى أمر محرم مقصود اجتنابه. أن يقصد حل ما حرمه الشارع، هو يريد أن يحلل الربا، كويس، يأتي بسبب نصبه الشارع سببا إلى أمر مباح مقصود، اللي هو البيع والشراء، البيع مباح، جعله الشارع سببا إلى أمر مباح مقصود اللي هو التملك وقضاء حوائج الناس. أنا عاوز من عند أخي علاء كذا، وهو لا يهب ولا يؤجر، يبقى بشتري، يبقى الشارع جعل البيع سببا مباح لتحقيق حاجيات الناس، فأنا أخذت هذا السبب المباح وجعلته سببا لحل ما حرم الله اللي هو الربا. إزاي؟ بيع العينة. مفهوم يا أخوانا؟ طيب، فهذه هي الحيل المحرمة التي ذمها السلف وحرموا فعلها وتعليمها. وهذا حرام من وجهين: من جهة غايته ومن جهة سببه. أما غايته فإن المقصود به إباحة ما حرمه الله ورسوله وإسقاط ما أوجبه، وأما من جهة سببه فإنه اتخذ آيات الله هزوا، وقصد بالسبب ما لم يشرع لأجله ولا قصده به الشارع، بل قصد ضده، فقد ضد الشارع في الغاية والحكمة والسبب جميعا. وقد يكون أصحاب القسم الأول من الحيل أحسن حالا من كثير من أصحاب هذا القسم، فإنهم يقولون إنما نفعله حرام وإثم ومعصية، ونحن أصحاب الحيل تحيل بالباطل عصاة لله ورسوله مخالفون لدينه. وكثير من هؤلاء يجعلون هذا القسم من الدين الذي جاءت به الشريعة، وأن الشارع جوز لهم التحيل بالطرق المتنوعة على إباحة ما حرمه وإسقاط ما أوجبه، فأين حال هؤلاء من حال أولئك؟ ثم إن هذا النوع من الحيل يتضمن نسبة الشارع إلى العبث وشرع ما لا فائدة فيه إلا زيادة الكلفة والعناء، فإن حقيقة الأمر عند أرباب الحيل الباطلة أن تصير العقود الشرعية عبثا لا فائدة فيها، فإنها لا يقصد بها المحتال مقاصدها التي شرعت لها. يبقى الغرض الذي من أجله شرع البيع أن يكون المشتري له غرض في السلعة التي يشتريها، وأن يكون البائع له غرض في المال الذي من أجله باع السلعة. يبقى أنا ببيع لك هذا القلم، أنت محتاج القلم في نفسه وأنا محتاج الفلوس، هذا هو البيع الذي أباحه الله. أما أنك تأخذ السلع ليس لك غرض فيها إلا أن تبيعها للغير فهذا ليس من البيع الذي أحله الله عز وجل وأباحه في كتابه، فإنه لا يقصد بها المحتال مقاصدها التي شرعت لها بل لغرض لها في مقاصدها وحقائقها البتة، وإنما غرضه التوصل بها إلى ما هو ممنوع منه فجعلها سترة وجنة يتسطر بها من ارتكاب ما نهي عنه صرفا فأخرجه في قالب الشرع، كما أخرجت الجهمية التعطيل في قالب التنزيه. المعلومات اللي جايه هي أرجو أن تحفظها. ليه؟ لأن دية هي التي سلكها إبليس لما سمى الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس، لما قال لأبينا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يبقى الجهمية عطلوا الصفات بس ما قالوش احنا بنعطل، ده قالوا ننزه المولى عز وجل. يبقى أخرجوا التعطيل فين؟ في قالب التنزيه. وأخرج المنافقون النفاق في قالب الإحسان والتوفيق والعقل المعيشي. نعم ياخد ايه؟ طيب ما فيش فيها حاجه خالص دي ليس فيها شيء. ما حد قال فيها حاجه يا راجل. طيب يا اخ الله يبارك لك، انا راجل مانيش تاجر كويس ومحتاج فلوس، رحت اشتريت تلاجة ب5000 وبعتها ب3000، مش تنتبه شوية؟ وأخرج المنافقون النفاق في قالب الإحسان والتوفيق والعقل المعيشي، وأخرج الظلمة الفجرة الظلم والعدوان في قالب السياسة وعقوبة الجناة، وأخرج المكاسون أكل المكوس في قالب إعانة المجاهدين وسد الثغور وعمارة الحصون، وأخرج الروافض الإلحاد والكفر والقدح في سادات الصحابة وحزب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوليائه وأنصاره في قالب محبة أهل البيت والتعصب لهم وموالته، وأخرجت المباحية وفسقة المنتسبين إلى الفقر والتصوف بدعهم وشطحهم في قالب الفقر والزهد والأحوال والمعارف ومحبة الله ونحو ذلك، وأخرجت الاتحادية أعظم الكفر والإلحاد في قالب التوحيد وأن الوجود واحد لاثنان وهو الله وحده، فليس هاهنا وجودان خالق ومخلوق ولا رب وعبد، بل الوجود كله واحد وهو حقيقة الرب. وأخرجت القدرية إنكار عموم قدرة الله تعالى على جميع الموجودات أفعالها وأعيانها في قالب العدل، وقالوا لو كان الرب قادرا على أفعال عباده لزم أن يكون ظالما لهم، فأخرجوا تكذيبهم بالقدر في قالب العدل. نعم قوله لا ما أعلم سيد قطب قال هذا. أنا يا أخي الله يبارك أنا أتكلم عن نفسي، أنا لا أعلم، ولكن هذا قول وحدة الوجود وهو كفر وزندق. لا إله إلا الله، الله يجزاك بالخير. إحنا بنتكلم على تسعة مسألة معينة، دعنا من الغير، أرجو التركيز الله يبارك فيك. وأخرجت القدرية إنكار عموم قدرة الله تعالى على جميع الموجودات أفعالها وأعيانها في قالب العدل، وقالوا لو كان الرب قادرا على أفعال عباده لزم أن يكون ظالما لهم، فأخرجوا تكذيبهم بالقدر في قالب العدل. وأخرجت الجهمية جحدهم لصفات كماله سبحانه في قالب التوحيد، وقالوا لو كان له سبحانه سمع وبصر وقدرة وحياة وإرادة وكلام يقوم به لم يكن واحدا وكان آلهة متعددة. وأخرجت الفسقة والذين يتبعون الشهوات الفسوق والمعاصي في قالب الرجاء وحسن الظن بالله تعالى وعدم إساءة الظن بعفوه، وقالوا تجنب المعاصي والشهوات إزراء بعفو الله تعالى وإساءة للظن به ونسبة له إلى خلاف الجود والقرب والعفو. وأخرجت الخوارج قتال الأئمة والخروج عليهم بالسيف في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخرج أرباب البدع جميعهم بدعهم في قوالب متنوعة بحسب تلك البدع، وأقرب الأمثلة فقه الواقع الذي تعلق به المبتدعة، وسلكوا كل قبيح لإشباع حظوظهم الدنيوية. وأخرج المشركون شركهم في قالب التعظيم لله، وأنه أجل من أن يتقرب إليه بغير وسائط وشفعاء وآلهة تقربهم إليه. فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق. نعم، اللي هي اللي هم المبتدعة، حزب النور والإخوان وكل هؤلاء البدع، أخرجوا بدعهم في قالب فقه الواقع. قالوا فقه الواقع يلزم علينا ذلك، وبناء على ذلك فعلوا كل قبيح تحت هذا القالب. فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق. والمقصود أن أهل المكر والحيل المحرمة يخرجون الباطل في القوالب الشرعية، ويأتون بصور العقود دون حقائقها ومقاصدها. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو الله يبارك فيكم، يعني لو ساعة بس بعد أن ترجع إلى دارك تراجع ما أخذناه، إن شاء الله يرسخ في ذهنك ويكون فيه فائدة عظيمة.